الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في شروط الدعوة المسموعة، وتقدم أن الشروط المذكورة هي ثلاثة: الإلزام والعلم والجزم. لا بد أن تكون الدعوة معلومة وجازمة على نحو الجزم، وكذلك أن تكون ملزمة. وتقدم من الشارح أن عليكم السلام تقدم من الشارح فيما إذا اختل الشرط الأول والثاني، وصل الكلام فيما إذا اختل الشرط الثالث وهو شرط الجزم. إذا لم تكن الدعوة جازمة بل كانت مظنونة، إذا كان المدعي غير جازم بل كان ظانا أو متوهما، فهل تقبل دعوة أو لا تقبل دعوة؟ اختلف في ذلك على أقوال متعددة. قيل بالسماع مطلقا الدعوة حتى إذا كانت غير جازمة مظنونة فتسمع، وقيل بعدم السماع مطلقا. مطلقا يعني في جميع الحالات وفي جميع الصور، بلحاظ جميع الدعاوى أيا كانت الدعوة، فقيل بالقبول مطلقا وقيل بعدم القبول مطلقا. الدليل على عدم القبول ذكر، وجه عدم القبول هو أن المدعي في بعض الحالات كما سيأتي في بعض الحالات يكلف باليمين، وإن كانت وظيفة المدعي الأولية كما فهم من كثير من الروايات أن المدعي يكلف أولا بالبينة، لكن مثلا إذا عجز عن إقامة البينة ووصلت النوبة إلى يمين المنكر، أحيانا المنكر لا يحلف، يقول أنا لا أحلف، فليحلف المدعي ويكسب القضية، أنا لا أحلف. هاي تسمى اليمين المردودة. أحيانا المنكر يرد اليمين على المدعي، وأحيانا ينكل لا يرد اليمين، لا يحلف لا يرد. مرة يرد اليمين، الفارق بين الرد وبين النكول هو أن المنكر أحيانا يرد اليمين على المدعي ويقول إن حلف المدعي فالحق له وإلا فالحق لي. هذا شيء يسموه، هذا يسموه رد لليمين، يعني إذا رد اليمين هو يقبل بيمين المدعي. أحيانا لا ينكل، ينكل يعني شنو؟ يعني لا يحلف، لا يقسم، هو وظيفة القسم اليمين هو لا يحلف. فالقاضي يقول له خلي يحلف المدعي ويكسب القضية، يقول لا أنا أحلف ولا أرضى بقبولي ولا أرضى بحلف المدعي. هذا يسمونه نكول. فعلى أي حال، على أي حال، في بعض الحالات، في بعض الحالات اليمين ترد على المدعي. فإذا كان المدعي غير جازم وغير عالم بدعواه فكيف يحلف؟ لا يمكن أن يحلف. الحلف لابد أن يكون على أمر مجزوم مقطوع، فلذلك التزموا بعدم قبول وبعدم سماع الدعوة غير الجازمة، الدعوة المظنونة. هذا الوجه والدليل في عدم القبول مطلقا، لذلك البعض التزم بعدم القبول مطلقا. الشارح يقول في المسألة أقوال، أفضل وأوجه الأقوال هو التفصيل. لا بد من التفصيل بين بعض الدعاوى فتقبل وإن لم تكن مجزومة وإن كانت مظنونة، وبين البعض الآخر فلا تقبل إذا كانت مظنونة وغير مجزومة. شنو التفصيل بين شنو شنو؟ يقول الدعاوى التي يعسر الاطلاع عليها هذا يكفي في أن تكون مسموعة ولو كانت مظنونة، كالسرقة والقتل كما ذكرنا سابقا، بعض الدعاوى يعسر الاطلاع عليها، القتل يعسر الاطلاع على فاعله، السارق يعسر الاطلاع عليه. لذلك مجرد أن يكون المدعي ظانا ولو من خلال بعض القرائن، يقول أنا هناك بعض القرائن أوجبت أن أظن أن السارق أو القاتل هو زيد، هذا يكفي في سماع تلك الدعوة حتى إذا كانت مضمونة وليست بجازمة. تبقى شنو المشكلة؟ المشكلة في أن هذا المدعي في بعض الأحيان ترد اليمين عليه. الشارح يقول فلترد اليمين عليه، لكن لا يحلف، لا يحلف. في حالات رد اليمين على المدعي لا يكلف المدعي باليمين ولا يقبل منه اليمين. القاضي يقول له انت ظان اقصى ما يمكن، سمعنا منك القضية ورتبنا اثر على دعواك المضمونة، اما ان تحلف على هذا على متعلق الدعوة وان كنت ظانا هذا غير مقبول، ولا تنطبق السماع على الارض اذا ردت اليمين على المدعي والمدعي لم يحلف. خلي تقف القضية، في بعض الاحيان تقف القضية، اما مو من البداية نضيع حق هذا المدعي ونقول تلك الدعوة لا تكون مسموعة. ربما المدعى عليه اذا حضر في مجلس القضاء وشاف هيبة القضاء ربما يعترف بالسرقة مثلا، فلتسمع دعوى المدعي فيما يعسر الاطلاع عليه وإن كانت مضمونة، وإذا وصلت النوبة إلى اليمين لا يحلف المدعي غير الجازم. وبذلك نفصل بين الدعاوى التي يعسر الاطلاع عليها فتكون مسموعة وإن كانت مضمونة، وبين بعض الدعاوى التي لا يعسر الاطلاع عليها كالبيع والقرض. القرض عادة لا يعسر الاطلاع عليه، زيد حينما يقرض عمرا لا يقرض عمرا في الخفاء، لا أحيانا هو حتى يبين إنسان محسن مثلا قدام الناس يقرضه، ولا مانع من الإشهاد، بل عادة الإقراض يشهد عليه، فلا يعسر الاطلاع على الدين. لذلك نقول لا يمكن سماع دعوى الدين إلا إذا كانت مجزومة ومعلومة. نعم بعض الدعاوى التي يعسر الاطلاع عليها حينئذ لا بأس أن تسمع وإن كانت مضمونة. هذا التفصيل هو أوجه الأقوال التي تذكر في المقام، لا نقول بعدم القبول مطلقا ولا نقول بالقبول مطلقا، نفصل بين بعض الدعاوى والبعض الآخر. قال وإن تخلف الثالث، يعني إذا تخلف الشرط الثالث أن لا تكون الدعوة جازمة، وهو الجزم بأن صرح بالظن أو الوهم، هو المدعي صرح قال أنا أظن أو أتوهم عندي بعض القرائن لكن لا أقطع، ففي سماعها أوجه، في سماع تلك الدعوة أوجه، أوجه السماع، لكن وين؟ فيما يعسر الاطلاع عليه، في الدعاوى التي يعسر الاطلاع عليها كالقتل والسرقة دون المعاملات كالبيع والإقراض، البيع والإقراض لا يعسر الاطلاع عليه دون المعاملات، وإن لم يتوجه على المدعي هنا الحلف، وإذا ما يتوجه عليه الحلف هذا مو لازم فاسد من الالتزام بسماع الدعوة. نقول إيه هاي وإن لو قايل لكن تكون أوضح، يعني مقصودة نسمع الدعوة لكن لا نسمح للمدعي أن يقسم أن يحلف، لا يحلف طالما لم يكن جازما، لكن لم يتوجه على المدعي هنا الحلف. متى لا يتوجه عليه؟ برد، إذا ردت اليمين عليه نقول أنت لا تحلف، أنت ظان مو متوهم، لا تحلف على أن السارق هو زيد لأن أنت مو جازم. وإن لم يتوجه على المدعي هنا، يعني في القضايا التي يعسر الاطلاع عليها التي تكون مظنونة في الظن، لا يتوجه على المدعي الحلف برد، إذا رد المدعي أو المنكر إذا رد اليمين على المدعي لا يحلف المدعي، ولا نكول إذا نكل أيضا نقول أنت لا تحلف، ولا شاهد أو ولا مع شاهد. أحيانا في بعض القضايا، في بعض الموارد كما راح يجي من المصنف يعقد فصلا خاصا للبينة أو الشاهد مع يمين المدعي، الشاهد مع يمين المدعي راح يعقد فصل خاص. في بعض القضايا التي تتعلق بالأموال مثل الدين هذا فيما إذا لم يتمكن المدعي من الإتيان ببينة يكلف بشاهد واحد، مو بينة اثنين، شاهد واحد مع يمينه، هو مع يمين المدعي، ينوب يمين المدعي مناب الشاهد الثاني. هذا يقول في مثل هكذا حالات أيضا لا يحلف لا بالرد ولا بالنكول، ولا فيما إذا عجز عن الإتيان بشاهد آخر، الشاهد الثاني نقول له أنت أيضا لا تحلف، هذا الطريق ينسد أمامك الشاهد واليمين. ولا مع شاهد، بل إن حلف المنكر إذا شو نسوي؟ شلون تستمر هاي القضية؟ نقول هاي القضية على وفق الموازين. أولا هذا زيد ادعى السرقة مثلا، فنتوجه إلى المنكر إذا حلف هو راح يكسب القضية المنكر، أو المنكر أقر، من اللي راح يكسب القضية؟ المدعي. أو نكل هذا المنكر، قال أنا ما أحلف، خليه يحلف المدعي، قال لا المدعي هم يحلف، فهذا نسميه نكول. هذا النكول شنو حكمه؟ اختلفوا فيه، هل أن النكول يوجب الحكم للمدعي أو لا يوجب الحكم للمدعي؟ فإذا قلنا بأن النكول يوجب الحكم للمدعي أيضا تنتهي القضية، فإذا أقر راح نحكم للمدعي، وإذا نكل أيضا نحكم للمدعي، وإذا حلف نحكم للمنكر للمدعى عليه. وإلا إذا ما تحقق واحد من هاي الأمور الثلاثة فتقف القضية، ومو محذور ولا لازم فاسد أن في بعض الأحيان تقف القضية، تماما كما لو ادعى زيد على عمرو مالا ولم يتمكن من الإتيان بالبينة، ادعى الدين لكن ما أشهد ذاك اليوم داينة مثلا بالبيت ولم يشهد أحدا، شقد ما حاول يجيب بينة شهود ما حصل، فشنو الحكم؟ الحكم أن القضية تقف، يرفع أمره للحاكم، حاكم يطالبه بالبينة، يعجز عن الإتيان بالبينة لا يحكم لا للمدعي ولا للمدعى عليه، وتقف القضية. كيف أن القضية تقف إذا لم يأتي بالبينة؟ في محل كلامنا أيضا كذلك نقول إذا لم يتمكن من اليمين، إذا لم يتمكن من اليمين بأن ردت اليمين عليه ولم يحلف لا يكسب القضية، تقف القضية ويغلق سجل تلك القضية، هذا مو محذور. يقول وإلا، يقول إن حلف المنكر، بل إن حلف المنكر هاي حالة، أو أقر هاي حالة ثانية، أو نكل وقضينا بالنكول، نكل المنكر وقضينا في حالة النكول للمدعي، فحينئذ القضية واضحة. إن حلف المنكر، إذا حلف المنكر المنكر يكسب القضية، إذا أقر المدعي يكسب القضية، إذا نكل المدعي أيضا يكسب القضية. إن حلف المنكر أو أقر أو نكل وقضينا به، ما ذكر الجواب إن، يعني فهو يعني تنحل القضية، نقضي لأحد الطرفين. وإلا إذا ما حلف ولا أقر ولا نكل وقضينا بالنكول، أو نكل ولم نقضي بالنكول، وقفت الدعوة، تقف الدعوة ولا تسير لا تكتمل تلك الدعوة، يبقى حقه معلق، إذا كان إلى حق يأخذ يوم القيامة، وإلا وقفت الدعوة إذا تقرر ذلك. يقول إذا اتضح شرائط القاضي وأحكامه وشرائط الدعوة المسموعة، حينئذ نجي نسأل نقول شنو جواب المدعى عليه، شنو جواب المدعى عليه؟ طبعا تعبير المدعى عليه أفضل وأعم من تعبير المنكر، لأن مو بالضرورة ينكر، قد يكون مدعا عليه لكن ما أن يسمع القاضي يتكلم حتى يقر ويعترف بالحق، فعادة نعبر المدعى عليه. فنشوف شنو جواب المدعى عليه. جوابه أحد أمور ثلاثة: إما أن يقر، وإما أن ينكر، وإما أن يسكت. إما أن يقر بالحق، يقول إيه زيد فعلا إلى حق يمي، أنا إن شاء الله أوفيه. وإما أن ينكر، يقول لا أنا لم أستدين أصلا من زيد. وإما أن يسكت، شقد ما حاولوا يحتشوه، إما الإقرار وإما الإنكار، هو ساكت. هذا السكوت واحد من إجابات المدعى عليه. فراح يجي المصنف يستعرض هاي الأمور الثلاثة وشنو الحكم في جميع تلك الأمور الثلاثة. الإقرار شنو حكمه، ومتى يكون مقبولا ومتى ما لا يكون مقبولا، هكذا الإنكار والسكوت. لكن الشارح يقول أن جعل المصنف للسكوت جوابا من إجابات المدعى عليه هذا مجاز. السكوت ليس جوابا، احنا قاعد نقول سكوت، ساكت ساكت لا يجيب. المصنف جعل السكوت جوابا، يقول هذا الجعل مجاز، كما احيانا يقولون ترك الجواب جواب المقال، ترك الجواب هذا ترك للجواب، حملوا عليه شنو الجواب، قالوا جواب المقال، هذا ترك الجواب مبتدا وجواب المقال خبر، فاخبروا عن الترك بالجواب، أخبروا عن ترك الجواب بالجواب، هذا مجاز. عادة يقال هذا الكلام، هذا إنما يقال على نحو المجاز. على أي حال سواء كان مجاز أو حقيقة، المصنف جعل السكوت واحد من إجابات المدعى عليه. شنو حكمه إذا سكت المدعى عليه؟ راح يجي يفصل الإقرار والإنكار والسكوت. قال إذا تقرر ذلك، فإذا ادعى يعني المدعي دعوى مسموعة، دعوى مسموعة يعني شنو دعوى مسموعة؟ يعني مستجمعة لجميع الشرائط الثلاثة إذا اشترطنا الجميع، أو لا مستجمعة لشرطين فقط إذا لم نشترط الثالث أو لم نشترط الثاني، على الخلاف المتقدم فيما إذا تخلف أحد الشروط الثلاثة. لكن دعوى مسموعة استجمعت ثلاثة شرائط أو شرطين وكنا نكتفي بالشرطين، لكن دعوى مسموعة على كل حال. طولب المدعى عليه بالجواب، مو دائما يعني مو ابتداء أن يكلف المدعي بالبينة، هو يدعي الدين فنقول له شنو بينتك، لا نجي نندار على المدعى عليه نقول له أنت شنو رأيك، إذا أنكر حينئذ نطالب المدعي بالبينة، أما إذا أقر من أول الأمر بعد ليش نتعب المدعي ونجيب بينة، لا قد يقر من أول الأمر. فإذا ادعى دعوى مسموعة طولب الطرف الثاني بالجواب، وجواب أحد أمور ثلاثة: إما الإقرار وإما الإنكار وإما السكوت. قال طولب المدعى عليه بالجواب، وجواب المدعى عليه إما إقرار أو إنكار أو سكوت. إما أن يقر، يقر يعني شنو؟ يعني يقر بتمام الحق. المدعي يقول لي في ذمة زيد مثلا ألفا، هو يعترف يقول إيه الألف تماما هو في ذمتي إن شاء الله أوفي. وإما أن ينكر، وإما أن يكون مركبا بين الأمرين، ينكر بعضا ويقر ببعض، يقول لا مو ألف، 500 صحيح إلى في ذمتي 500، لكن 500 الثانية هذا أنا أنكر أن يكون إلى في ذمتي 500 أخرى، هذا مركب من الإقرار والإنكار. وحكم حكم الصورتين، إذا عرفنا حكم الصورتين راح نعرف حكم المركب من الصورتين. فماكو داعي نجعل حالة رابعة مركبة من الإقرار والإنكار، هو إذا عرفنا حكم الإقرار عرفنا حكم الإنكار راح نعرف حكم الصورة المركبة من الإقرار والإنكار. قال وجواب المدعى عليه إما إقرار بالحق المدعى به، أجمع يقول إيه نعم صحيح تمام اللي ذكره أنا أقر به، أو إنكار له يعني للمدعى به أجمع ينكر تمام المبلغ مثلا، أو مركب منهما مركب من الإقرار والإنكار مثل هذا المثال اللي ذكرناه، فيلزمه يلزم هذا المركب حكمه، هما حكم الإقرار والإنكار. أو سكوت، هذا الجواب الثالث، الإقرار أو الإنكار أو السكوت. وجعل السكوت جوابا اللي هذا اللي سواه المصنف، اللي جعل السكوت واحد من إجابات المدعى عليه، هذا الجعل مجاز، وجعل السكوت جوابا مجاز شائع في الاستعمالات، فكثيرا ما يقال ترك الجواب جواب المقال. هذا قاعد يقرب اللي يدعي من أنه هذا استعمال صحيح، ترك الجواب يعني لم يجب، جواب المقال، حملوا الجواب على ترك الجواب، فعبروا عن ترك الجواب بالجواب، وجعلوا ترك الجواب جوابا كما فعل المصنف. فالإقرار يمضي مع الكمال. أولا راح يفصل، قلنا هاي الإجابات الثلاثة، أولا يبتدي بالإقرار، شوية قد يطول بالكلام، ثم نتحدث عن الإنكار، ثم بعد ذلك السكوت. أما الإقرار فيقول إذا كان المقر كاملا، كاملا بشنو؟ بالعقل والبلوغ وإمكان التصرف فيما يقر به، فحينئذ يمضي هذا الإقرار. إذا كان بالغا وعاقلا وغير محجور عليه فيما يقر به، ما ممنوع من التصرف فيما يقر به، مرة يكون ممنوع من التصرف فلا يقبل إقرار، مرة يكون مدين وما عنده أموال كافية تسد حاجة أو تسد ديون الغرماء، فالحاكم يحكم عليه بالحجر. يعني شنو الحجر؟ يعني منع من التصرف في أمواله، منع من التصرف في أمواله. فإقرار المتعلق بأمواله المحجور عليها هذا الإقرار لا يكون نافذا. نعم إقرار إنما يكون نافذا في مثل ذمته، إذا هو مثلا إذا كان مدينا لمجموعة لجماعة وكانت أمواله لا تفي بتلك الديون، إجا بعد ذلك شخص آخر قال أنا هم أطلبه، مو فقط الجماعة ما عنده أموال، هاي أمواله لا تفي بالديون، إجا شخص آخر ادعى دينا آخر غير الديون الأخرى وأقر، نقول هذا الإقرار مقبول. ليش مقبول؟ يعني هذا الإقرار لم يتعلق بما حجر عليه بالأموال المحجور عليها، إنما تعلق بذمته، والذمة لا حجر فيها، لا يحجر عليه في ذمته. فإذا أقر، إذا كان عاقلا بالغا وأقر بدين في ذمته، هذا حينئذ يكون إقراره مقبولا. فالإقرار إنما يكون مقبول فيما إذا لم يكن ممنوعا من التصرف في الأموال التي لا يمنع من التصرف فيها، أما في غيرها فلا يكون، لا يكون الإقرار ممنوعا، إنما يكون الإقرار نافذا. قال فالإقرار يمضي على المقر مع الكمال، أي كمال المقر على وجه يسمع إقراره. شلون كامل؟ يقول بالبلوغ والعقل، العقل مطلقا، سواء كان عاقلا في جميع حالاته أو لا كان مجنونا أدواريا، وكان الإقرار في دور العقل، في حال العقل، هو مثلا أغلب ساعات اليوم مجنون، لكن في الساعات التي يعقل فيها يقر على نفسه ببعض الديون مثلا، هذا يقبل منه. والعقل مطلقا، ورفع الحجر، وين رفع الحجر؟ مو دائما، مو في كل الأموال، فيما يمنع نفوذه به، يعني في الأموال التي يمتنع نفوذه، نفوذ الإقرار به بتلك الأموال. الإقرار إنما يكون مقبولا في الأموال التي لا يمنع من التصرف فيها، أما في الأموال التي يمنع من التصرف فيها فلا يكون إقرارا مقبولا. وسيأتي تفصيله، يقول راح يجي تفصيله في باب الإقرار، راح يعقد باب خاص للإقرار. فإن التمس المدعي حينئذ الحكم حكم عليه، ف فحينئذ إذا كان الإقرار نافذا، إذا أقر وكان الإقرار نافذا، والمدعي طلب من الحاكم الحكمة، قال له يلا احكم، هو عاقل بالغ وغير محجور عليه وقد أقر بحقي، فيجب عليك أن تحكم، القاضي هم يجب عليه أن يحكم حينئذ، فيقول الكلمات اللي ذكرناها سابقا، حكمت أو قضيت أو ألزمت أو نحو ذلك مما يكون إنشاء للقضاء. ولو طلب غير ذلك، لو طلب المدعي أن يكتب هذا الإقرار، أيضا يجب على القاضي أن يكتب حتى لا يتملص المقر في المستقبل، يجب عليه أن يكتب. طبعا هذا كله بعد أن يثبت لدى القاضي شخصية المقر، هذا كله بعد أن يثبت عند القاضي أن الحاضر أمامه الذي يقر الآن فعلا هو فعلا زيد بن أرقم المدعى عليه، وإلا هذا المدعي قد ينتحل للمدعى عليه شخصية أخرى، قد يجيب شخص آخر، هذا الآخر يدعي أنه زيد بن أرقم المدعى عليه ويقر. ليش يقر؟ مو حتى يدفع الأموال، لا، حتى يلزم ذاك الشخص الآخر الواقعي، يلزمه بحق غير مستحق لهذا الشخص المدعي. هذا المدعي قد يحتال على القاضي، يقول له أنا أطلب هذا شنو اسمه، يقول له هذا زيد بن أرقم، هو فعلا لا مو زيد بن أرقم، شخص آخر، فيدعي نسبا غير صحيح حتى يكتب القاضي أن المدعي إلى في ذمة زيد بن أرقم مثلا مبلغ، حتى بعد ذلك يطالب الشخص الحقيقي، فحينئذ حتى القاضي يتخلص من التزوير شنو اللي يسوي؟ نقول له القاضي مو تتسرع في القضاء وتسمع من كل شخص يقر، لا، لابد أن يثبت عندك أن هذا المقر هو فعلا هذا صاحب الشخصية المدعاة. يقول شلون؟ نقول له ببينته، كون يجيب بينة أن يثبت أنني فعلا فلان الفلاني مثلا، حتى حينما يقر يثبت الحق عليه ويدون اسمه، أو لا هو القاضي نفسه يعرفه، القاضي مثلا أفرض جوارينا فيعرفه حينما يقر على نفسه هو يعرفه، أو لا القاضي يضطر القاضي أن يكتب جميع مواصفات هذا الشخص الحاضر بحيث يأمن من التزوير. يقول إجاني شخص طويل قصير كذا، هاي أوصافه، هاي حليته وأوصافه، يدون أوصافه ويقول ادعى أنه هو اسمه فلان الفلاني وأن في ذمة زيد مثلا مبلغ إليه، حتى يعمل من التزوير بالمستقبل، حتى إذا فعلا يتبين هذا شخص آخر لا تنطبق المواصفات عليه. فإذا القاضي لا يمكن أن يقبل الإقرار إلا بعد أن يثبت المقر شخصيته الواقعية. قال فإن التمس المدعي حينئذ، يعني حين الإقرار المقبول المستجمع لجميع الشرائط، فإن التمس المدعي حينئذ الحكم، طلب من القاضي، التمس منا أن يحكم، فإن التمس الحكم حكم عليه، يعني حكم الحاكم على المقر، فيقول ألزمت كذلك أو قضيت عليك به، ولو التمس المدعي من الحاكم كتابة إقراره، كتب، كن يكتب، ومو فقط يكتب، هم يجيب شهود يشهدون على هذا الإقرار، طبعا دول الشهود غير الشهود اللي يشهدوا بشخصية هذا، يعني نحتاج إلى إشهاد مرتين، مرة شهود يشهدون على الإقرار، ومرة شهود يشهدون على إثبات شخصية المقر، قد يكونون نفسهم، لكن مرتين نحتاج إلى إشهاد، وأشهد مع معرفته، بل ولو التمس كتابة إقراره، يعني إذا التمس المدعي من الحاكم كتابة إقرار المقر، كتب هذا الإقرار، وأشهد، يعني أشهد على هذا الإقرار، هو يقر والحاكم يكتب واثنين يشهدون بإقرار المقر. وأشهد مع معرفته، هذا اللي قلنا لابد أن يعرفه، كون القاضي يعرف هذا المقر وأن المقر هو فعلا صاحب الشخصية المدعاة أو لا، مو يعرفه بالضرورة، مو إلا القاضي يعرفه. ثانيا أو شهادة عدلين بمعرفته، يجون شهود عدلين يقولون فعلا هذا الماثل أمام القاضي هو زيد بن أرقم، فهذا يكفي. أو اقتناعه بحليته، أو اقتناع القاضي بحليته، بحلية هذا المقر. الحلية يعني المواصفات، مواصفات هذا الشخص المقر، بحليته يعني بصفته. المقصود من هاي العبارة إما أن هذا المقصود من هاي العبارة، إما أن يكتب القاضي جميع مواصفاته، يكتب حلية هذا الماثل أمامه حتى يأمن من التزوير بالمستقبل، بحيث يكتب جميع مواصفاته، إذا تبين الاختلاف في المواصفات يعلمون أن المقر شخص آخر غير صاحب الشخصية. إما يكون هذا مقصودة من العبارة، وإما أن يكون مقصودة لا، هو حينما يرى هذا الشخص يقتنع فعلا من خلال صفاته ومواصفاته أنه صاحب تلك الشخصية، إما لأجل سماع سابقا بمواصفات هاي الشخصية، فحينما يدخل عليه هو يقتنع، يقول إيه فعلا هو هذا الشخص اللي أنا سامع عنه تلك المواصفات، فيقتنع بحليته، يقتنع بصفاته وأن تلك الصفات هي فعلا صفات هذا الشخص المدعى عليه الواقعي. على أي حال لابد أن يثبت بأي طريقة، لابد أن يثبت للقاضي أن هذا الشخص الماثل أمامه هو فعلا المدعى عليه، حتى يأمن من التزوير وإثبات حق غير مستحق. قال لا بمجرد إقراره، مو يجب مجرد أن يقر الحاكم يقول للكاتب اكتب أن زيد بن أرقم أقره، لا، لا بمجرد إقراره، وإن صادق في المدعي، المدعي هم يقول إيه صحيح هو هذا زيد بن أرقم وأنا فعلا أطلبه، هذا مو كافي. ليش؟ احتمال التواطؤ، المدعي مع المدعى عليه المزور، خلينا نقول هذا متواطئان في انتحال شخصيتي أو نسب لشخص آخر، لا بمجرد إقراره وإن صادق في المدعي، حتى إذا المدعي قال إيه نعم هذا هو زيد بن أرقم. حذرا، ليش لا بمجرد إقراره؟ يقول حذرا من تواطئهما، تواطئ المدعي وتواطئ هذا المقر الماثل أمام القاضي على نسب لغيرهما، يتواطئان على نسب لغيرهما، يقول له إيه هذا ابن أرقم في حين هو لا مو ابن أرقم، ليلزما ذا النسب، ليلزما صاحب النسب اللي هو فعلا مو حاضر صاحب النسب الحقيقي، ليلزما بما لا يستحق عليه أو بما لا يستحق المدعي عليه، بما لا يستحق يعني المدعي عليه على هذا صاحب النسب. فإن ادعى الإعسار، قبل إن ادعى الإعسار الشارح قال حذرا من تواطئهما على نسب لغيرهما، يبدو أن الصحيح لغيره. ليش؟ لأن هم قد لا يتواطئان على نسب للمقر وللمدعي، لا، هم قد يتواطئان على نسب فقط علما، فقط للمدعي هذا، فقط عفوا للمقر، هذا المدعي هو فعلا هو هذا الشخص، والمدعي لا ينتحل شخصية شخص آخر، الذي ينتحل شخصية شخص آخر فقط المقر، هما يدعيان نسبا لغير المقر، هذا المقر شخص والمدعى عليه شخص آخر، يدعي المقر أنه فعلا المدعى عليه، فمو يدعيان نسبا يعني اثنيناتهم مزورين لشخصيتهما، لا، التزوير فقط واقع على المقر. فيبدو أن الضمير مفرد مو مثنى. أكو نسخة بها مفرد؟ ماكو؟ أي، فيبدو يعني الضمير مفرد مو مذكر، تباطؤهما على نسب لغيره لغير المقر، والأمر سهل. يقول فإن ادعى الإعسار، الآن شنو اللي صار؟ اللي صار أن المدعي ادعى مالا على المدعى عليه، المدعى عليه هم إنسان على الموازين، وأقر بالدعوى، وافق المدعي على دعوى. فإن كانت هذا ما ذكر المصنف، فإن كان المدعى به يعني متعلق الدعوى عينا وكانت العين موجودة، الأمر سهل، ردت العين إلى المدعي. المدعي ادعى كتاب على المدعى عليه، المدعى عليهم الرجل أقر قال إيه فعلا هذا الكتاب إلي والكتاب موجود متالف، فيرد على المدعي. هذا ما بي كلام، واضح هذا على القواعد، أصلا هم يحتاج إلى دليل. وأما إذا كان المدعى به دينا لا عينا فلا بد أن يوفي، هو أقر فلا بد أن يوفي. مرة لا يدعي الإعسار، يقول أنا موسر بحمد الله تعالى، هو فعلا يطلبني هذا المبلغ فأنا إن شاء الله أرجع له. وهذه القضية أيضا واضحة، الكلام اللي مو واضح إنما الكلام فيما إذا ادعى الإعسار فعلا أقر بالدين مثلا وادعى الإعسار، قال فعلا هو إلى في ذمتي هذا المبلغ، هو صادق فيما يدعي، لكن أنا معسر أمهلوني فترة حتى أسدد، شنو الحكم؟ المشهور قال بأن مثل هكذا شخص لابد أن يترك وينظر نظرة إلى ميسرة حتى تتيسر أموره، فبعد ذلك يسدد. هذا متى؟ هذا إذا ثبت إعساره، همكون يثبت إعساره. شوفوا شنو اللي صار، اللي صار أن المدعى عليه بعد أن أقر وادعى الإعسار انقلبت القضية، صار المدعى عليه مدعيا، هو يدعي الإعسار، فهو الذي يطالب حينئذ بالبينة، فكون يثبت إعساره إما ببينة أو بأي طريق آخر راح يجي الحديث عنه. لكن أصل الحكم شنو؟ أصل الحكم أن المقر إذا ادعى الإعسار وتمكن من أن يثبت إعساره بالبينة المطلعة على حاله، بينة مطلعة، أجوا اثنين شهود قالوا فعلا هذا زيد بن أرقم رجل مسكين ما عنده أموال، إحنا شايفين إحنا معاشري، يصبر في حالات الفاقة والحاجة، وأصلا ما عنده مثلا ما يسد به رمقة، هو معسر، وثبتت دعوى الإعسار، فشنو حكمه؟ المشهور قالوا بأن هذا الشخص يترك يخلى سبيله إلى أن يتمكن من التسديد. في قبال ذلك الشيخ الطوسي في بعض كتبه قال لا، قال مثل هكذا شخص يدعي الإعسار لابد أن يسلم إلى الغرماء، لابد أن يسلم إلى المدعي، فالمدعي يستعمل هذا حسب تعبير الرواية، يستعمل هذا المقر، يشتغل عنده صانع، يأخذ منه الفاضل على مؤونته ومؤونة عياله، يشغل عنده مثلا أو في مكان آخر ينطي ما يحتاجه، ينطي مؤنته ومؤونة عياله، الفاضل من أجرته مثلا يأخذها في قبال ذلك الدين. المشهور قالوا لا، مثل هكذا شخص لا يطالب بالتكسب ويترك ويخلى سبيله إلى أن يتمكن من التسديد. ماكو مجال نكمل نقرأ هذا المقدار، أكو تفاصيل في هذا الحكم. قال فإن ادعى الإعسار، من ادعى الإعسار؟ المقر بعد أن أقر بالدين قال لكن أنا معسر الآن فعلا ما عندي أموال، فإن ادعى الإعسار، شنو الإعسار؟ وهو عجزه عن أداء الحق لعدم ملكه لما زاد عن داره وثيابه. إعسار يعني شنو إعسار؟ يعني مو ما عنده أموال أصلا، لا عنده لكن عنده ضروريات، عنده ثيابة وعنده كتبة طالب علم وعنده كتبة اللي يحتاجها ضرورية إلى، وعنده دابة ناسبة وعنده خمس ست خدم يناسبون شأنه، اي هذا لا يكلف ببيع ضرورياته. لما زاد عن داره وثيابه اللائقة بحاله ودابته وخادمه، يعني اللائقين بحاله، كذلك يعني اللائقين بحاله، الدابة والخادم اللائقين بحاله، وقوت يوم وليلة، عند مقدار ياكله في اليوم والليلة له ولعياله. هي الواجبي النفقة، هو أهم الزوج مثلا اثنين ثلاثة، فعنده بعض الطعام اللي يكفيه لزوجاته. وثبت صدقه، راح يقول بعد ذلك ترك، بعد أن يدخل بهذه التفاصيل ترك، يقول فإن ادعى الإعسار وثبت صدقه. شلون ثبت صدقه؟ يعني يجيب بينة مثلا، ثبت صدقه في إعساره، ترك إلى أن يقدر ولا يكلف بالتكسب في المشهور. هذا يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.